بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبق على موضوعه، كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإن لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، والدابة لذات الأربع
فإنه لم يبق هكذا،
فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء، وهو الدعاء بخير بخير، والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض.
والمجاز
قال: والمجاز ما تجوز
أو خاصة، خلي أقرأ فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قوله: ومن وجه آخر، أي وباعتبار آخر، أي أن الكلام ينقسم باعتبارات. فالأول ما تقدم ذكره من قوله ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ثم قال ها هنا: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أي وباعتبار آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فعرف أو قوله ينقسم إلى حقيقة ومجاز، سيأتي معنا ما معنى الحقيقة والمجاز. وقبل أن ندخل في معرفة الحقيقة والمجاز، ينبغي أن يعلم أن قوله رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم الحقيقة، ينقسم، قوله ينقسم أي الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا التقسيم من حيث هو ليس تقسيما لغويا معروفا في اللغة، ليس تقسيما لغويا معروفا في اللغة، وإنما هو كما ذكر غير واحد من أهل العلم بأنه دخيل على اللغة. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم الحقيقة بالتعريف الذي ذكره، والمجاز بالتعريف الذي سيأتي ذكره. هذا التعريف أو هذه التعاريف أو هذا التقسيم، هذا كما ذكر من ذكر من الأئمة رحمهم الله تعالى أنه لا يعرف عن المتقدمين قط، لا يعرف عن المتقدمين قط إطلاق المجاز في لغة العرب، وإنما هو اصطلاح محدث، إنما هو اصطلاح محدث. وأول من ذكره وصرح به المعتزلة، فهو اصطلاح معتزلي. لماذا ذكره المعتزلة واصطلح عليه المعتزلة؟ اصطلح عليه المعتزلة وذكره المعتزلة لأجل أن يرد النصوص القرآنية والنبوية. فالمعتزلة كما عرف عنهم عقلانيون، يردون ظواهر الكتاب والسنة بأن العقل لا يقبله، وأن العقل لا يستصيغه، وما شابه ذلك من عبارات. فلما واجههم أهل السنة والجماعة بأدلة الكتاب والسنة، وأن الأصل وأن الواجب أن يتعبد العبد ربه جل وعلا، ويعتقد في أمر ربه جل وعلا بأمر ماذا؟ بأمر بما جاء في كتاب الله جل وعلا، وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا صنع المعتزلة؟ أتوا بالتقسيم الذي تقدم معنا ذكره في بعض الدروس، في تقسيم الخبر إلى متواتر وآحد، الخبر إلى متواتر وماذا؟ وآحد. فلما فرغوا من هذا التقسيم انتقلوا إلى تقسيم آخر، لما حاجهم أهل السنة والجماعة بأن أخبارات الكتاب متواترة، في كتاب الله جل وعلا أخبارات متواترة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار ما هي متواترة أي على اصطلاحكم، أتوا بأمر آخر، قالوا هذه النصوص وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة. ما مع ظنية الدلالة؟ أي لا يؤخذ بها في أمر العقائد. فجاءهم قالوا كيف هذا والأصل حمل اللفظ على ظاهرة، الأصل أن يحمل اللفظ على ظاهرة. قالوا لا، هناك في اللغة شيء اسمه مجاز، هناك في اللغة شيء اسمه ماذا؟ مجاز. فما كان موافقا للعقل أبقيناه على ظاهرة، وما لم يكن كذلك هذا يسمى مجاز، إنما ذكره ربنا تبارك وتعالى على وجه الحقيقة، ولكن على وجه ماذا؟ المجاز، على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة. فالظاهر ليس بمراد، وإنما مراد معنى آخر، سماه بعضهم كما سمعتم مجازا، وبعضهم سماه ماذا؟ تأويلا. ومن باب التنبيه هذا أمر كذلك يختلط على كثير من الناس، وهو عدم التفريق بين التأويل وبين المجاز، عدم التفريق بين التأويل وبين المجاز. والفرق بينهما أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة، فصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة إلى معنى آخر هذا يسمى ماذا؟ تأويلا، هذا يسمى تأويلا، لأن قرينة نصبت أو نصبت أمام هذا الظاهر فأخرجت ذلك الظاهر عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا يسمى تأويلا. وأما المجاز، أما المجاز فكما يقول العلماء هو نقل اللغة، نقل من معنى إلى معنى، وليس هو ماذا؟ إخراج للظاهر. التأويل إخراج للظاهر، أما المجاز يسمونه ماذا؟ نقلا، يسمونه نقلا، فهو نقل اللغة من لفظ إلى آخر. وكما سيأتي معنا مثل ماذا يقول الشجاع الأسد الرجل الشجاع، قالوا هذا ما يسمى تأويلا ولكن يسمى ماذا؟ يسمى مجازا، لا يسمى تأويلا ولكن يسمى مجازا. يعني ما يقال رجل الشجاع هذا مجاز، يقال هذا تأويل، ولكن يقال ماذا؟ مجاز. لكن العكس، جاء لفظ ظاهره له ظاهر وأخرج عن هذا الظاهر إلى معنى آخر، أخرج عن هذا الظاهر إلى معنى آخر لقرينة، لقرينة دلت على هذا الخروج من ذلك الظاهر إلى غيره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. وبعضهم يتسامح في مثل هذا فيسميه ماذا؟ مجازا. واضح؟ باعتبار أنه ماذا؟ خرج عن ظاهره، خرج عن ظاهره، فيجعلون الخروج عن الظاهر أو الخروج عن الوضع. ما معنى الوضع؟ أي الوضع اللغوي الذي وضع له ذلك اللفظ في اللغة. واضح يا جماعة؟ فالخروج، خروج اللفظ عن الوضع يسمى ماذا؟ مجازا. وبعضهم يسميه ماذا؟ تأويلا بهذا الاعتبار، أو يسميه تأويلا وبعضهم يسميه مجازا بهذا الاعتبار. فالحاصل من هذا أن هذا التقسيم، أن هذا التقسيم تقسيم معتزلي مبتدع، تقسيم معتزلي مبتدع. وكما ذكر أن الغرض الذي لأجله قسمت المعتزلة هذا التقسيم أو قسمت اللغة إلى هذا التقسيم هو عقيدتهم الفاسدة، عقيدتهم الفاسدة. وهذا الأمر وهذا التقسيم كما سماه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سماه طاغوتا، ابن القيم رحمه الله تعالى سمى المجاز ولا سيما في صفات الله جل وعلا سماه طاغوتا. لماذا طاغوتا؟ لأنهم أرادوا هدم باب الأسماء والصفات بهذا المجاز، فكل ما جاءهم نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ليس بحقيقة وإنما هو مجاز، وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا ليس هذا حقيقة وإنما المقصود وجاء أمر ربك، فهذا من باب مجاز الحذف. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قالوا ليس هذا بحقيقة وإنما هذا مجاز، والمقصود ويبقى ذات ربك، وليس المقصود بالوجه الوجه على حقيقته، وهكذا قل في بقية الصفات، فهو طاغوت من الطواغيت. وإذا علم هذا فليعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى في كلامهم على المجاز يتكلمون فيه في مبحثين أساسيين. المبحث الأول، هل للمجاز وجود في لغة العرب أم لا؟ والمبحث الثاني، هل في القرآن وفي نصوص القرآن مجاز أم لا؟ أما الأول فوقع فيه خلاف بين العلماء، وكثير من العلماء ولا سيما من المتأخرين، لأن تقسيم المجاز كما تقدم ذكره هو من تقسيم من؟ من تقسيم المتأخرين، ليس من تقسيم الأئمة أصحاب القرون الثلاثة، مع التنبيه على أن أول من عرف عنه إطلاق المجاز، لا على المجاز الذي نتكلم عليه في هذا الباب، لكن على لفظ المجاز، أول من عرف عنه إطلاق لفظ المجاز هو معمر ابن المثنى أبو عبيدة، يعني عندنا وهو من أهل اللغة، عندنا أهل اللغة رجلان مشهوران، أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وأبو عبيد القاسم ابن سلام، والثاني أرجح منه دينا وعلما، أرجح من الأول. والأول يعتبر من أئمة اللغة، وقد أكثر عنه البخاري رحمه الله تعالى النقل، ولا سيما في كتاب التفسير. البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير من صحيحه، أكثر النقل عن معمر ابن المثنى أبي عبيدة. أبو عبيدة هذا معمر المثنى له كتاب سماه مجاز القرآن، مجاز القرآن، لأن بعض المتأخرين يقول كيف تنكرون وتقول بأن هذا التقسيم لم يعهد عن لغة العرب ولا هو معروف في كلام أهل اللغة؟ قالوا كيف تقولون بكتاب في كتاب معمر المثنى الموسوم بمجاز القرآن؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فكما نبه وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أول من أطلق هذا اللفظ هو معمر ابن المثنى، لكنه أطلقه ليس على المعنى الذي أطلقته المعتزلة، ولكن على معنى التفسير والتأويل، على معنى التفسير والتأويل، فهو أطلق لفظ المجاز والمقصود به ماذا؟ التفسير والتأويل، لا المقصود بأنه إخراج اللفظ عن مراده وظاهره أو استعمال لفظ غير ما وضع له مما ذكره من ذكر المجاز. فمعمر بن المثنى هو أول من أطلق اللفظ، لكن ليس على المعنى الذي نتكلم عليها هنا من معنى المجاز. فنرجع إلى ما ذكرناه أولا، وهو أن العلماء ولا سيما المتأخرين ذكروا خلافا في هل يوجد المجاز في لغة العرب أم لا، خلاف وفيه قولان مشهورين العلماء، منهم من أثبته في لغة العرب ومنهم من نفاه، وهو قول أكثر المحققين من اللغويين والعلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المتأخرين كذلك الشنقيطي رحمه الله الجميع، وكذلك العلامة العثيمين وغيرهم من الأئمة المعاصرين ممن قد عرف بالتحقيق في مسائل الاعتقاد ومسائل اللغة. فليس ثم مجاز في لغة العرب على الصحيح من أقوال المحققين. لماذا؟ قال لأن لغة العرب تستخدم اللفظ باعتبارات، فتستخدم اللفظ عند إفراده لمعنى، وعند تركيبه يستخدم لماذا؟ لمعنى، ويختلف اللفظ معنى اللفظ باعتبار ماذا؟ تركيب الكلام وسباقه وسياقه. فهو حقيقة بالاعتبارين، هو حقيقة بماذا؟ بالاعتبارين، بكونه مفردا له معنى، وعند السياق والسباق له معنى ماذا؟ آخر. يعني مثلا لو قال رجل مثلا ما رأيت إلا زيدا، ويعني أتى بلفظ آخر يعني ما رأيت إلا زيدا ولم أرى إلا زيدا، الكلام هو ماذا؟ هو الكلام لكن تغير ماذا؟ اللفظ. فمثلا كما يذكرون في هذا الباب لفظ الأسد مثلا في اللغة، في عرف الناس، في الشرع كذلك معروف أنه ماذا يراد به؟ الحيوان مفترس. إذا أطلق الأسد مراد به ماذا؟ الحيوان مفترس، فهو لفظ عند الإفراد يطلق على ماذا؟ على معنى خاص به، لكن عند التركيب قد يراد به هذا الحيوان وقد يراد به الرجل. الشجاع كان يقال ماذا؟ زيد أسد، واضح يا جماعة؟ زيد أسد. فهل هذا مجاز؟ هذا مجاز. يقول العلماء أن هذا حقيقة وليس بمجاز، أن هذا حقيقة وليس بمجاز. لماذا؟ لأن التركيب دل على معنى، التركيب دل على ماذا؟ على معنى أن المتكلم به لما قال زيد شجاع، زيد أسد، هذا لفظ يستخدمه العرب على ماذا؟ على الرجل الشجاع، على الرجل الشجاع، زيد أسد، وهكذا يده طويلة، زيد ذو يد طويلة، أي يقصدون به بأنه ماذا؟ بأنه كريم، بأنه صاحب نفقات. فهذا حقيقة كلام استخدمه العرب في ماذا؟ في بابه، كلام استخدمه العرب في بابه. فالحاصل أن العرب في اللغة يطلقون اللفظ حقيقة على اللفظ، على معنى اللفظ في حال كونه ماذا؟ مفردا، ويطلقونه حقيقة كذلك باعتبار اللفظ في كونه ماذا؟ مركبا، وليس هناك إشكال في هذا وهذا، على كلا الأمرين حقيقة وحقيقة. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي قد يكون هو الأهم، وهو هل في كتاب الله جل وعلا المجاز؟ هل في كتاب الله جل وعلا المجاز؟ فالعلماء في هذا الباب، في هذا الباب منهم من يثبته مطلقا، ومنهم من ينفيه مطلقا، ومنهم من يفصل، منهم من يفصل. فالذي ينفيه مطلقا بناء على ماذا؟ على نفي في اللغة، أنه ليس موجود في اللغة، والقرآن إنما أنزل بلغة ماذا؟ العرب. واضح الأمر؟ فيه واضح، انتهى الأمر. إذن في لغة العرب غير موجود، إذن في القرآن ليس بموجود، لأن الله جل وعلا أخبرنا بأن هذا الكتاب كتاب عربي بلسان عربي مبين. والذي أثبته كذلك بناء وفرعا عن القول بأن في لغة العرب مجاز، إذن القرآن ماذا؟ فيه مجاز، لأنه بلسان العرب. واضح جماعة أم لا؟ ومن أهل العلم من فصل، من أهل العلم من فصل ففرق بين الآيات المتعلقة بأمور الغيب والأسماء والصفات والعقائد، وبين الآيات التي هي ليست كذلك، التي هي ليست كذلك. قالوا فما كان في باب العقائد فلا يقال بأن فيه مجاز. لماذا؟ لأنه يلزم منه نفي ما أثبته الله جل وعلا، لأن معيار المجاز كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى صحة نفيه، معيار المجاز صحة نفيه. ومعنى هذا أنه إذا قلنا في باب العقائد، في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته، أن هناك مجاز، يلزم منه ماذا؟ أن يصح نفيه. فمثلا ربنا تبارك وتعالى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يصح أن يقال لم يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجاء ربك والملك صفا صفا، يصح أن يقال لم يجئ ربك والملك صفا صفا، إنما هذا مجاز، واضح يا جماعة؟ وهذا إلى تكذيب أخبار الله جل وعلا أقرب منه من ماذا؟ من كونه أسلوب لغوي عربي. واضح؟ لأن الله يثبت وأنت ماذا؟ تنفي. فهذا إلى تكذيب خبر الله جل وعلا أقرب منه من أن يقال بأنه أسلوب عربي. فالقول الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى كذلك في هذا الباب بأنه ليس ثم مجاز في القرآن، لأنه ليس ثم مجاز في لغة العرب، لأن القول بأن هناك مجاز في لغة العرب في القرآن يلزم منه نفي ما أثبته الله، يلزم منه نفي ما أثبته الله. الله جل وعلا مثلا يقول مثلا في قوله سبحانه في غير أمور العقائد: واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي كنا فيها، يلزم منه أن تقول ماذا؟ هذا يصح نفيه، فيقال ليس هناك سؤال القرية، ينفى السؤال القرية. لماذا؟ لأن هذا مجاز. القرية كيف تسأل القرية؟ وش ممكن تسأل القرية؟ هذا مجاز. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا أن هذا المبحث تحته كما يقال هو كالرماد التي تحتها ماذا؟ النار. هو كالرماد التي تحته ماذا؟ النار. إنسان يضع قدمه فما يدري إلا وقد أحرقت النار قدمه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة رماد من أعلى، ومن أسفله ماذا؟ من أسفله النار. فلأجل هذا العلماء رحمهم الله تعالى نهوا وحذروا، ولا سيما المحققين منهم، من القول بأن المجاز موجود لا في اللغة ولا في ماذا؟ ولا في القرآن، لأن هذا من المباحث كما ذكر التي فيها الرماد الذي تحته ماذا؟ تحته النار. لأنك إذا أقريت سيخاطب بلغة العرب، أنت عربي والله تكلم معه بلغة العرب، فبسم الله يبدأون الآية الأولى الثانية الثالثة، هذا غير ممكن، هذا غير معقول، هذا لا يقبله العقل، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. إذن ماذا؟ إذن لغة العرب، هذا في لغة العرب، هذا في لغة العرب. لذا في لغة العرب كما سمعتم الألفاظ تتغير معانيها بتغير ماذا؟ التراكيب. الألفاظ تتغير معانيها بتغير التراكيب، وبتغير كذلك ماذا؟ السياق والسباق. هذا كما يقال جملة كالمقدمة والتمهيد لهذا المبحث حتى نخرج من هذا الأمر، ثم ندخل في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا جريا على كلام ومباحث المتكلمين في هذا الباب، على كلام ومباحث ماذا؟ المتكلمين. لأن الأشاعرة والجويني كان منهم رحمه الله تعالى، إلا أنه في آخر أيامه تبرأ من تلك الطريقة، لكنه هذا التصنيف ألفه وصنفه في حالة كونه ماذا؟ أشعريا متكلما، أشعريا متكلما. الأشاعرة كما يلقبهم العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنهم أفراخ المعتزلة، وفي بعض المواطن يقول مخانيث المعتزلة. لماذا؟ لأنهم أخذوا قولا بين قولين، أخذوا قولا بين قولين، فأرادوا أن يجمعوا بين النقل الذي عليه السنة والجماعة وبين العقل الفاسد الذي عليه المعتزلة، فصاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله ومن وجه آخر، أي مغاير للوجه الأول.
يعني عفوا، ليس المخنث المراد به المعنى الذي الآن عليه العرف، الحافي العرف في مسألة بحث المجاز، لكن المراد به ماذا؟ الذي فيه شيء من الرخاوة، وفيه شيء من ماذا؟ من الخلط بين صفتين. لذا يقال في يعني مباحث الفقه ومباحث المسائل الفقهية الخنثى، مبحث الخنثى، وهو الرجل الذي لا ذكر ولا أنثى، لا ذكر ولا أنثى. فهو من هذا الاعتبار، بهذا الاعتبار هؤلاء الأشاعرة لا أنهم مع أهل السنة والجماعة ولا أنهم مع الجهمية، فهم بهذا الاعتبار أطلق عليهم ذلك ذلك الوصف. تفضل.
قال قوله: ومن وجه آخر، أي مغاير للوجه الأول، فإن انقسامه إلى ما تقدم باعتبار مدلوليه أو غيره.
باعتبار مدلوله،
باعتبار مدلوله أو غيره. قوله: ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أي الكلام بالمعنى اللغوي، وهو ما يتكلم به قل أو كثر على طريق الاستخدام.
على طريق الاستخدام يتقدم مع تعريفه. طيب تفضل.
فإن المجاز والحقيقة من عوارض المفردات أيضا.
طيب، عوارض المفردات أي باعتبار المتكلم، أن المتكلم قد يتكلم، يعني قد يتكلم باللفظ الواحد الذي يحتمل أكثر من معنى، يتكلم باللفظ الواحد الذي يحتمل أكثر من معنى ويريد به معنى واحد فقط، تفضل.
قال قوله: ما بقي في الاستعمال، أي لفظ بقي إلى آخره، فخرج اللفظ قبل استعماله، واللفظ المستعمل غلطا كخذ هذه الفرس مشيرا إلى كتاب، فكل منها ليس بحقيقة ولا مجاز. والصلاة إذا استعملها الشارع في الدعاء فإنه مجاز.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في قول الإمام الجويني في الحقيقة: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال. قال: أي لفظ بقي إلى آخره، فخرج اللفظ قبل استعماله، أي أن اللفظ إذا لم يستعمل أصلا كما يعبر عنه العلماء بالألفاظ المهملة، الألفاظ المهملة لا تدخل لا في باب الحقيقة ولا في باب ماذا؟ المجاز. لماذا؟ لأنه لفظ غير مستعمل. يمثل بذلك بماذا؟ دايز مقلوب زيد، زيد هذا مستعمل، لفظ مستعمل، لكن دايز عكسه، هذا لفظ ماذا؟ مهمل، أي غير مستعمل، فهذا لا يسمى حقيقة ولا يسمى ماذا؟ مجازا، لأنه لفظ غير مستعمل بل هو لفظ مهمل. فإذا قوله: فخرج اللفظ قبل استعماله، أي اللفظ المهمل، اللفظ المهمل. وقوله: واللفظ المستعمل غلطا، أي أن اللفظ كذلك الذي استخدم غلطا، لا أنه استخدم فيما يستعمل، ولا أنه استعمل في غير ما استعمل فيه، ولكن غلط، تكلم الإنسان على وجه ماذا؟ الغلط، على جهة غير القصد. هذا كذلك لا يسمى حقيقة ولا يسمى ماذا؟ مجالا، لا يسمى مجازا. لماذا؟ لأنه ليس بحقيقة، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال، والمجاز هو كما سيأتي معنا إخراج اللفظ عن ما وضع له، عن ما وضع له، فهذا لم يكن حقيقة لأنه ما استعمل، وليس بمجاز لأنه ما استعمل في المعنى الآخر الذي يلقب بمدى المعنى المجازي، فهذا لا يسمى حقيقة ولا يسمى مجازا، لأنه ماذا؟ غلط، خطأ في اللفظ. تفضل.
قال قوله: على موضوعه، أي اللغوي، كما هو المتبادل.
طيب، والصلاة قرأتها أنا؟
أيوة.
طيب، قول: والصلاة إذا استعملها الشارع في الدعاء فإنه مجاز. لماذا مجاز؟ لما تقدم ذكره، لأن عندهم أن الصلاة في اللغة، والصلاة إذا استعملها الشارع في الدعاء فإنه مجاز. لماذا مجاز؟ لأن عندهم لفظ الدعاء، أن لفظ الصلاة يستخدم في اللغة لمعنى ماذا؟ يستخدم في اللغة بمعنى الدعاء، لكن في الشرع إذا استخدم بهذا المعنى يكون في معنى من معاني ماذا؟ الانتقال، انتقال اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، ونقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي يسمى عندهم ماذا؟ مجاز. لماذا؟ لأن حصل فيه نقل لللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، مع أن قوله رحمه الله تعالى: والصلاة إذا استعملها الشارع في الدعاء فإنه مجاز، هذا التمثيل صراحة ليس بواضح، ولو أنه قال: والصلاة إذا استعملها الشارع إذا استعملها الشارع في العبادة المخصوصة فإنه مجاز لكان المثال سالما له بهذا الاعتبار. واضح يا جماعة؟ يعني لو قال والصلاة إذا استعملها الشارع في معنى الأفعال المخصوصة فإنه مجاز يقال ماذا؟ نعم، بناء على أن بأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. أما إذا استعملها في نفس المعنى فهذا إيش في الحقيقة؟ حقيقة. واضح يا جماعة؟ حقيقة وليس بمجاز. في هذا اللفظ أو في هذا التمثيل ليس بصواب، هذا التمثيل ليس بصواب. الصواب أن بأن الصلاة في اللغة يطلق بمعنى ماذا؟ الدعاء. وهو كذلك في الشرع يطلق بمعنى ماذا؟ أو يكون بمعنى الدعاء. إلا أن الدعاء كما هو معلوم في الشرع ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة. وهذا هو روح العبادة أو روح الصلاة وحقيقتها، أن الإنسان بين دعاء العبادة وبين دعاء المسألة، إما قائما تاليا يذكر القرآن يذكر الله ويقرأ القرآن، هذا دعاء إيش؟ عبادة. وإما هو ساجد يسأل الله تبارك وتعالى فهو دعاء إيش؟ دعاء مسألة. واضح؟ فهو في جميع أحواله في الصلاة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهو في الصلاة على بابه. واضح يا جماعة؟ ولو في الصلاة التي هي أوصاف بالأوصاف ماذا؟ بالأفعال والأوصاف المعروفة التي جاء بها الشرع، يسمى دعاء وليس فيه معنى من معاني المجاز. لماذا؟ لأن المصلي داع، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. طيب، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.